الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة، حيث أشار المصنف لبعض الآثار المترتبة على ما أفاده من أن المعيار في البيع وجود منفعة لم يلغها الشارع، وأما لو وجدت منفعة ألغاها الشارع فلا يصح بالتالي البيع. الأثر الذي ذكره أنه بناء على هذه الضابطة التي أفدناها يجوز بيع جلود السباع، لأن جلود السباع ولو فرضنا لها منفعة نادرة عند بعض الناس إلا أن الشارع لم يلغي هذه المنفعة، والدليل وجود روايات جوزت الانتفاع بجلود السباع، إذا رميت وسميت تنتفع بجلده، كما في الوسائل الجزء الثالث صفحة 489 الحديث الثاني.
هل جواز البيع ولا جواز
الانتفاع؟ جواز الانتفاع، أن المنفعة جائزة، الانتفاع بجلد السباع جائز، فإذا جاز الانتفاع بنظر الشارع جاز البيع، إذ المالية موجودة بنظر الشارع. كما أننا نقول بأن بيع اللحوم لحوم السباع حرام، لأن الشارع ألغى هذه المنفعة، منفعة الأكل للحوم السباع، فبما أن لحومها يحرم أكلها إذن فلا يجوز بيعها. وأما الانتفاع الجزئي بإعطائها للجوارح من الطيور فهذه أيضا بنظر الشارع ملغى، لم يعتني الشارع بها لأنه حرم لحوم السباع على أي حال. هذا بحسب الدعوة الإجماع من قبل العلامة الحلي وغيره أن لحوم السباع يحرم بيعها، لأنه قد يكون دليل لفظي خاص من الروايات وقد يكون إجماع. أما الأثر الثاني الذي أشار له المصنف فهو أنه بناء على ما ذكرنا من وجود منفعة نقول بالنسبة للهرة خاصة يجوز بيعها لأنه لها منفعة نادرة، وهذا ما ادعي عليه الإجماع من قبل العلامة في التذكرة، ووجدت عليه بعض الروايات التي تدل على جواز البيع، مما يعني أن الشارع لم يلغي المالية لهذه الهرة، كما في الرواية المروية في الوسائل الجزء السابع عشر الصفحة 119 الحديث الثالث، ولا بأس بثمن الهر، رواية معتبرة لمحمد بن مسلم. وأما بالنسبة للقرد فنقول ولو كانت له منفعة نادرة حيث يحفظ المتاع ويحرص المتاع إلا أن الشارع ألغى هذه المنفعة حيث حرم البيع للقرد، كما ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على حرمة بيع القرد، وقال القرد لا يجوز بيعه دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا الروايات دلت على ذلك، كما في الرواية المروية في الوسائل الجزء السابع عشر الحديث الرابع الباب 37 مما يتكسب به عن الرسول عن الإمام الصادق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يباع ويشترى، ومعنى ذلك أنه ألغى المالية، هذه المنفعة اعتبرها بحكم المعدومة. جزء 17 الباب 37 مما يتكسب به الحديث الرابع. تم الكلام في النقطة الخامسة، وصل الكلام إلى النقطة السادسة والأخيرة في هذا النوع الثالث، وهي أنواع وأقسام ما لا منفعة له. فيقول المصنف يوجد قسمان لهذه العين التي لا منفعة مقصودة لها أو محللة لها. القسم الأول ما لا منفعة له لأجل خسته ودناءته كالحشرات مثلا، وهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي في المبسوط فيما تقدم من عبارته، حيث قال فلا يجوز بيع بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات كالحيات والعقارب إلى غيره. فهذا لا منفعة له لأجل خسته ودناءته بنظر العقلاء، لذلك لا مالية له. القسم الثاني ما لا منفعة له لأجل قلته، حيث إن العرف لا يعده مالا ما دام قليلا قدري، من قبيل حبة من الحنطة، هذه الحبة الواحدة من الحنطة لا منفعة لها فلا مالية لها بنظر العرف، وأيضا الشارع أنبى ذلك. وهناك قسم ثالث ما أشار له المصنف لكن أشار له اليزدي في حاشيته، قال هناك قسم ثالث مما لا منفعة له، وهو ما يكون ما تكون عدم المنفعة له من أجل ماذا؟ كثرة وجوده. قد يكون الشيء لكثرة وجوده لا منفعة له عند العقلاء أو لا مالية له بنظر العقلاء، من قبيل التراب الموجود في الصحراء. فالتراب الموجود في الصحراء الكل بإمكان الوصول إليه، فلذلك لا مالية له يعتبر بنظرهم، لأنه أي إنسان يستطيع في الصحراء أن يأخذ التراب مثلا. هذا قسم ثالث أشار إليه اليزدي، فانظر إليه. المهم القسم الأول والثاني اللذان أشار لهما المصنف. إذن ما لا منفعة معتد به إما لأجل خسته إما لأجل قلته، لكن ما هي الثمرة المترتبة على هذا التقسيم؟ يقول المصنف توجد ثمرتان. الثمرة الأولى هي أنه بالنسبة للقسم الأول لا يملك، لأنه ما كان لا مالية له لأجل خسته لا يملك ولا يدخل تحت اليد بنظر العقلاء، وهذا ما صرح به العلامة الحلي في التذكرة، حيث قال بأن هذه الأشياء الجزئية الحشرات لا تملك، بخلاف القسم الثاني وهو الحبة من الحنطة مثلا، فهذا القسم الثاني تقع عليه اليد ويملك بنظر العرف والعقلاء. إذن هذا هو الفرق الأول، القسم الأول لا يملك لكن غاية ما يثبت في حق الاختصاص، أما القسم الثاني فيملك. هكذا قالوا الأعلام ولا نسمع بالنسبة لل لي ما كان لا منفعة له لأجل خسته صحيح لا مالية له لكن لا يملك قالوا، وأما لأجل قلته قالوا يدخل تحت اليد ويملك هكذا قال. وهذا ما عليه المرتكز العقلائي يقولون ما لا مالية له لأجل خسته كالحشرات وإلى آخرة بنظر العقلاء لا يقع تحت اليد ولا يملك، وهذا ما صرح به العلامة، فكأنما هناك مرتكز عقلاء إن هذا لا يملك. وأما بالنسبة لما كان قليلا يقولون لا عند العقلاء يملك، وهؤلاء العقلاء ببابك اسألهم يا عقلاء ماذا ترون، هل الحشرات تملك؟ تقول لا ما قيمة ملكية. نعم يثبت حق الاختصاص، أما الشيء القليل كحبتين من الحنطة أو أربع، تقول لا ملكي، هذا ملكي أكله وأنتفع به إلى آخر. إذن في القسم الأول يثبت حق الاختصاص فقط، القسم الثاني لأجل قلة، لو كان كثيرا واضح أنه يملك الرز يملك، لكن لأجل قلته، هل لأجل قلته لا يملك؟ نقول لا يملك، لا يملك وإن كان قليلا عدد.
كيف تقول الشيخ بأن الرجع مثل الكثرة الحسنة حتى لو كانت كثيرة ما تملك؟ يعني لا باعتبار أنه في القسم الثاني لأنه يمكن تبقى في حالة كثرة
مثلا، هذا منبه، هذا يصبح كمنبه يعني أنه لو كانت كثيرة لا تقول تملك، إذن ما الفرق بين كثرتها وقلتها؟ واضح، هذا يصبح كمنبه، لذلك قلنا نرجع للمرتكب. الفرق الثاني وهو أو الثمرة الثانية وهو أنه في القسم الأول لا يثبت الضمان على الغاصب، لو غصب غاصبون الحشرات مثلا فلا يثبت لها ضمان، أو أتلفها متلف. لماذا؟ لأنها ليست مالا من الأساس، لا مالية لها، فبما أنها لا مالية لها إذن فلا ضمان لها. هذا القسم الأول. في قبال حق الاختصاص هذا بحثناه سابقا أنما كان هل يثبت الضمان في حق الاختصاص أم لا؟ قلنا لماذا؟ هذا طبعا يرجع للأدلة، لأدلة في الضمان. ما الأدلة على الضمان؟ قيل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من أتلف مال غيره فهو ضامن له، أو السيرة العقلائية، هذه هي الأدلة الثلاثة للضمان. طبعا المصنف يبحث حول الضمان بشكل مفصل في أكثر من 100 صفحة في الجزء الثالث من هذا الكتاب، بحث كامل حول الضمان، وهل الضمان بالمثل، الضمان بالقيمة، يثبت الضمان في الملكيات أو حتى فيما يثبت في حق الاختصاص، هذا بحث مفصل في الجزء الثالث. الآن هو ذكره هنا على مثل على سبيل التفريق. فيقول بالنسبة للقسم الأول الذي يثبت فيه حق الاختصاص لا يثبت فيه الضمان، أما بالنسبة للقسم الثاني الذي تثبت فيه الملكية فيثبت فيه الضمان، لكن بشرط أن يكون مثليا. إذا كان هذا الشيء القليل مثليا فيثبت فيه الضمان على من أتلفه أو من غصبه، أما لو كان قيميا فلا يثبت فيه الضمان. توضيح ذلك، إذا كان مثلياً طبعاً متى يكون الشيء مثلي، متى يكون الشيء قيمي، هذا يذكر في بحث الضمان الذي أشرنا لك في الجزء الثالث. هناك عدة ضوابط ذكرت في كلمات الإعلام في جعل الشيء مثلي أو قيمي. المهم الآن نقول إذا كان الشيء مثلياً كحبة الحنطة، هذه تعتبر من المثليات، فإذا كان الشيء مثلياً يقول المصنف يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه يمكن الخروج عن عهدته، يمكن على الغاصب أو المتلف أن يخرج عن عهدته بأن يدفع مثله، فهو أخذ حبة حنطة وأتلفها، إذن بإمكانه وبمقدوره أن يأتي بحبة حنطة للمالك ويدفعها إليه، إذن يمكن الضمان والخروج عن عهدة الضمان. أما بالنسبة للقيمي، لو أتلف شيئا قيميا من الأشياء النادرة والقليلة، مثلا فرضا من الأشياء القيمية، مثلا فرضا نقول حيوان لكن لا يعتبر خسيسا من حتى يصل القسم الأول، حيوان حشرة مثلا العلقة، فرضا مثلا نعتبرها من تدخل في القسم الثاني لأجل قلتها لا لأجل خستها، على فرض أنها داخلة في هذا القسم الثاني، فهي قيمية ليست مثلية. الحيوانات تعتبر من القيميات لا المثليات. فلو أن المتلف أتلف علقة واحدة هل يضمن؟ أو غصب علقة واحدة، يقول المصنف لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنه لا يمكن الخروج عن عهدة ذلك. لماذا؟ لأن المفروض أنها قيمية، وهذه ليست مالا، لا تقابل بمال، وليس لها قيمة ومال حتى نقيمها في السوق فنقول كم قيمتها فندفع ثمنها. واضح؟ فإن كانت العين المتلفة مالية مثلية يمكن الخروج عن عهدتها وضمانها بدفع المثل. أما إذا كانت قيمية، هذا كلام المصنف، هل ستريد تناقش أنت في مجال وفي سعة، خذ كلام المصنف وافهمه ثم لك الحق أن تناقش. أما إذا كانت العين قيمية يقول ما يمكن أن تضمن. لماذا؟ لأنها تضمن بالمال بالقيمة، والفرض أنها لا قيمة لها في السوق، إذن كيف نقيمها؟ من نسأل عن قيمتها حتى نضمنها؟ إذن فما في طريق للخروج عن عهدة الضمان إلا بأن تذهب لمن أتلف كماله وتقول سامحني أبرأ ذمتي أو تتصالح معه أو تفعل أي شيء لأجل أن ترضي، وإن مات فاذهب لورثته، وإن ما عرفت ورثته فادعو له ليلا نهار حتى تلقاه في البرزخ ويحللك. إذن فإن كان مثليان يضمن بالمثل، أتلفت حبة تدفع حبة، إن كان قيميا كالعلقة أتلفتها إذا ما تستطيع أن تأتي بعلقة أخرى وتدفعها لمن أتلفت، لأن هذا من الأمور القيمية فتضمن بالقيمة لا بالمثل، والمفروض أنها لا قيمة لا. واضح؟ نعم لو كانت العين باقية ادفعها لها، لكن الفرق أنك أتلفت. هذا هو الفرق الثاني. إذن بالنسبة للقسم الأول وهو ما يثبت فيه حق الاختصاص فلا ضمان، بالنسبة للقسم الثاني وهو ما تثبت فيه الملكية فتخصيص. إن كان الثالث أو المغصوب مثليا فيجب ضمان بالمثل، إن كان قيميا فلا يجب الضمان. واضح؟ بيد أن العلامة الحلي قدس سره قال لا يجب الضمان مطلقا، لا في القسم الأول كما تقول يا شيخنا الأنصاري، وأيضا حتى في القسم الثاني سواء كان الثالث أو المغصوب قيميا أم اسميا لا يجب الضمان على كل حال. إذن الفرق الثاني أو الثمرة الثانية لا يرتضيها العلامة، وإن ارتضى الفرق الأول. وأشكل على العلامة من قبل المحقق الكركي في جامع المقاصد، قال المفروض أنك تقول بالضمان في القسم الثاني إذا كان مثليا كما قال الشيخ الأنصاري، وإلا لو لم تقل بالضمان لزمك إشكال خطير عظيم، وهو أنه لو كان إذا قلت بأن المثلي إذا كان قليلا لا يضمن، نقول من أخذ كل يوم حبة من هذه الصبرة، اليوم أخذ حبة وغدا أخذ حبة لمدة سنة كاملة كل يوم يقصب حبة واحدة حتى ذهب ب 10 كيلو وات من الرز، فنقول اليوم الأول لا ضمان لأنها حبة واحدة، اليوم الثاني لا ضمان لأنها حبة واحدة، اليوم الثالث لا ضمان لا ضمان. إذن يلزم على كلامك لو كان الغصب تدريجيا ولو كانت هذه العين المغصوبة كثيرة، لكن ما دام الغصب تدريجي إذن يلزم من قولك عدم ثبوت الضمان، وهذا لا يمكن التفوه به. واضح؟ هذا قول من الكركي أشكل على العلامة. المصنف يجيب يدافع عن العلامة مع أنه يخالفه في الرأي، لكن يقول هو هذا زيد من الإعلام كرفه، فيقول لا مقصود العلامة من عدم الضمان لو كان الغصب دفعيا، أما لو كان الغصب تدريجيا ولزم منه الكثرة وحصول المالية كما هو في فرضك يا كركي يلتزم العلامة بال يلتزم بالضمان. وهذا الإشكال لا يرد عليه، إنما مقصود العلامة من عدم الضمان لو غصبت حبة واحدة أو حبتين، أما تقول لا أنا كل يوم أغصب حبة إلى أن يكون 10 كيلوات من الرز، هذا لا يلتزم العلامة فيه بعدم الضمان، بل يقول بالضمان، وهذا نظير القيمي. فالعلامة وإن قال أنا لا ألتزم بالضمان في القيمي، لكنه إذا كان الغصب للقيمي تدريجيا، كما لو غصبت اليوم علقة وغدا علقة وبعد غد علقة وبعد غد علقة، فالعلامة صحيح يقول لا ضمان لو كان الغصب دفعيا لواحدة، أما لو كان الغصب تدريجيا لعلقات كثيرة بحيث تكون لها مالية، يلتزم العلامة بالضمان من دون فرق بين القيمي أو المتري. فإشكالك يا كركي ليس في محله. والشاهد هذا كذا، هذا الشيخ الأنصاري ثم يقول فتحا لعله لا شاهد. على كل حال أثناء التطبيق سيتضح. طبعا عندنا كلام العلامة في التذكرة، نقل العلامة كلام العلامة في التذكرة هو هذا، هذا الذي وقفت عليه. يقول فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير، فإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها. أما لو كان تدريجي ما أشار، لكن الأعلام قالوا لا ما يقصد، كما قال الشيخ الأنصاري وهكذا حتى السيد الهوي قال ترى العلامة مو يعني إلى هالمستوى حتى تشكل عليه بهذا الإشكال، لا مقصود إذا كان الغصب دفعي، أما لو كان تدريجي يلتزم العلامة بالضمان. هذا توجيه كلام السيد الهوي والشيخ الأنصاري وإلى آخره، فلا يحتاج بشاهد بعد هذا الشاهد. تم الكلام في هذه في هذا النوع الثالث برمته، واتضح لديك بأن المصنف صلب المسألة يرى بطلان البيع للعين التي لا منفعة لها إذا كان الشارع قد ألغى المالية، واعتبر هذه المنفعة بحكم المعدومة إما للإجماع أو لبعض النصوص الخاصة أو رواية صحة العقول. وقلنا بأن ما أفاده المصنف محل تأمل، كما أفاد السيد الخوئي حيث قال بأنه لا دليل على اعتبار المالية، بل المهم أن تكون المالية بنظر المتبايعين. طبق العبارة جزاك الله خيرا، ودلنا على هذه النقاط الست التي بحثناها، أينها؟ ما وجدناها. نقول النوع الثالث ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء، خوف والتحريم فيها. هذا الآن بدأ النقطة الأولى. النقطة الأولى هنا هل البحث حول الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية؟ ما سبق كان حول التكليفية، وهل يستلزم الوضعية، أما هنا حول خصوص الوضعية. وقلنا بناء على ذلك يكون إدراج المصنف لهذا النوع في المكاسب المحرمة غير محلة، بل المفروض أن يبحث هذا النوع في ضمن شرائط العوضين الجزء الثالث الرابع، على راحتك، أما الجزء الأول والثاني مشكل. والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير حيث قلنا يحرم تكليفا، لكن هل يحرم أيضا وضعا؟ على أي؟ الآن بدأ في النقطة الثانية، الأدلة على بطلان المعاملة. يقول والدليل على الفساد في هذا القسم، أول دليل آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على ما صرح به في الإيضاح، إيضاح الفوائد، فخر المحققين ابن العلام الحلي اللي بلغ الاجتهاد وهو ما بلغ الحلم، حتى كان يلعب كما يقولون، يلعب مع الصديق، أنت مجتهد بولي فكيف تلعب؟ على كل حال خليه يأتي الآن ويرى الاجتهاد كيف صار. على كل أول اجتهاد مختلف عنه في هذا الزمان، على ما صرح به في الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل. المصنف طبعا يتأمل في هذا الدليل، يقول أخف من مدعى لأن هناك موارد كثيرة ذكرت في كلمات الأعلام كالأسد وغيره، هذه تقابل بالمال بنظر العرض، فلا يكون بالتالي هذا الدليل صالحا للاستدلال على حرمة البيع لها. وفيه تأمل لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام كالأسد وغيره تقابل عرفا بمال ولو قليلا، بحيث لا يكون بذل مقدارا قليلا من المال بإزائها سفها. إذن فما هو الدليل على حرمة بيع الأسد ما دام ليس بنظر العرف من أكل المال بالباطل مثلا؟ فالعمدة بدأ الآن في الدليل الثاني، الإجماع. ما يستفاد من الفتاوى وأيضا النصوص الذي هو الدليل الثالث من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وأنها في نظرك المعدومة، فألغى المالية. واضح الآن يبدأ في نقل كلمات الأعلام ثلاثة دعوة الإجماع. واحد، قال في المبسوط الطوسي إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به إلى أن قال وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف. إذن مدعي الإجماع ومثل لذلك مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والرخمة والنسر وبغاة الطير وكذلك الغربة. انتهى كلام إيه قال هذا وإن كان مما لا ينتفع به، لكن طبعا كلام الطوسي ما يدل على ما يريده المصنف، لعل كلام الطوسي ماذا نظر إلى أنه ما لا منفع بنظر العقلاء، لكن الشارع ما ألغى المنفعة، وبحثك أنت تقول أن الشارع ألغى منفعة، وهذا أول كلام. أولا لا نسلم أن العقلاء يقولوا لا منفعة للأسد وغيره، من قال؟ وعلى فرض التسليم فإنه ما تدل عبارة الطوسي على أنه الشارع ألغى المنفعة كما يريد المصنف، لأنه يقول وكونها في نظرك المعدومة كما يستفاد من النصوص. هل يستفاد من كلام الطوسي أنه يقول هذه لا منفعة لها بنظر الشارع؟ ما تدل هذه العبارة. قال وإن كان مما لا ينتفع به، لا ينتفع به لماذا؟ هل للأجل العقلاء؟ فهذا أيضا نناقشه أنه من قال من العقلاء؟ لعله في زمان الطوسي وفي المكان اللي عاش فيه في النجف الأشرف أو في بغداد، لأنه كان في بغداد ثم هاجر إلى النجف. من قال أنه كل العقلاء؟ واضح.
إذا نتكلم عن منفعة نادرة، هذه المنفعة ألغاها الشارع.
خوب.
أما كلام الشيخ
أحسنتم.
أصل المنفعة.
ولا يتكلم عن أنه ألغاها الشارع، ولذلك ناقش بعض الشراح المصنف في هذا الكلام الذي أفاد، قال عبارة الطوسي لا تدل على ما تريدون. على كل حال. وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا. ابن زهرة في الغنية أيضا ادعى الإجماع كما نقلنا في الدرس السابق عبارته، ويشعر به عبارة التذكرة العلامة الحليل، حيث استدل على ذلك بقصة تلك الأشياء وعدم نظر الشارع. صح بالنسبة للعلامة قال أنه الشارع لم يعتبرها وعدم التفات نظر الشارع إلى مثلها، بالنسبة للعلامة صح فعلا قال أن الشارع ألغى المالية أو لم يعتبرها منافع، أما الطوسي ما صرح بذلك ولا كذلك ابن زهرة الغنية. وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت يد لأحد عليها، قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا، وكذا عند الشافعي. وظاهر العلامة ما صرح بالإجماع لكن ظاهره الإجماع. إيه نعم، لأنه العلامة ينقل رأي الإمامية ورأي المخالفين، فظاهر أنه مسألة متفق عليها بين الإمام. لا ما نقل، أشرنا لذلك الدرس السابق. نعم ما ورد في أن لها منافع خاصة من قبل المتخصصين، مثلا أن هذه الحشرة لها منفعة خاصة كالعلق مثلا له منفعة امتصاص الدم الفاسد مثلا، حيث استدل على ذلك على عدم جواز البيع بخصة تلك الأشياء وعدم نظر الشرع، يعني أنه لماذا لا؟ لأنها لا منفعة لها، هذا المقصود. حيث استدل على ذلك على عدم جواز البيع لأنه لا منفعة لها، ولذلك صريح عبارة العلامة لا يجوز البيع، صرح بداية كلامه عدم جواز البيع ثم علل لأنه لا منفعة. قولة بخصة تلك الأشياء أن لا منفعة لها. وما ذكره من الذي ذكره؟ العلامة. من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه، نحن نتفق معه، وإنما الكلام في الصغرى. كبرويا الكلام في محله، لكن الكلام في الصغرى، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا. قال في محكي إيضاح النافع، من هو الفاضل القطيفي الذي لا يوجد كتابه عندنا، إنما هو مخطوط على كل حال ولعله طبع لا أعلم. العلامة طبعا الشيخ الأنصاري طبعا ينقل كلام سيد العامل في مفتاح الكرامة في نقله عن الفاضل القطيفي، ونعم ما قال الشيخ المصنف، يقول ونعم ما قال الفاضل القطيفي. جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، قالوا الأسد يحرم، الذئب يحرم إلى غيره. فإن كان ذلك المتكلم من؟ الفاضل القطيفي يتكلم معك الآن من القطيف. فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع، لأنه فعلا لا منفعة لها فأنا معكم اتفق. وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع، أنتم تحكمون بأنه لا ينتفع به وإلا له منفعة، لكن أنتم تحكمون أو الشارع حكم، تقولون الشارع حكم بعدم المنفعة له، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة حيث لا دليل على أن الشارع ألغى المالية وحكم بعدم الانتفاع فيها، فأين الدليل الدال على أن الأسد لا ينتفع به؟ حتى الشيخ الطوسي يذكره مما يحرق بيعه من أين؟ نعم بعض الموارد ورد فيها الدليل على أنها لا ينتفع بها، لكن بعض الموارد وهي كثيرة لا دليل على أن الشارع ألغى المنفعة وجعلها بحكم المعدومة حتى ينص عليها الأعلام من القبيل الأسد وغيره. فتشنا ولم نجد. نعم ورد مثلا في القرض، ورد في كذا، لكن بعض الموارد لم يرد دليل، فلماذا يحكم الإعلام بأنها لا منفعة لها؟ هل من تلقاء أنفسهم؟ فلا قيمة لذلك. هل بأدعوا أن الشارع ألغى المالية؟ فلم نجد ذلك. لا، ما العلاقة بتخصيص الأكل؟ إنما يناقش في الصغريات، يقول بعض الموارد التي نص الإعلام على أنها لا منفعة لها إن كان فعلا دل الدليل نحن معكم، أما إن لم يدل الدليل فنحن نناقشكم. لماذا تقولون لا منفعة لها فيحرم بها، بل نقول لها منفعة فيجوز بيعها. إذا المناقشة صغروية لا يرتبط عليك المطلب، المناقشة بالصغريات ليس بجاب المحصلين، فليناقش من يناقش مهمنا، نحن نبحث كبرويا. واضح مواقف لهذا، يعني لا يرتبط أبحث المطلب الآن كيف تروح البيت، لا خليك من الصغريات، خليك ويا الكبرى. وبالجملة فكون الحيوان من المسوخي أو السباعي أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، مجرد كون الحيوان من السباع كالأسد أو من الحشرات أو من المسوخ كالقرد، عنوان السباع أو عنوان المسوخ أو عنوان الحشرات لا دليل على كونه يحرم البيع، إنما المعيار على المنفعة وعدم المنفعة. نعم النجاسة بحثنا قلنا قد يقال دل الدليل على حرمة بيع الأعيان النجسة، وإن كان المصنف لم يقبل بذلك وجعل المدار على المنفعة. فالمتعين إذا، فالنتيجة إذا، فيما اشتمل منها من هذه الحيوانات أو غيرها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع، كل ما له منفعة يجوز بيعه، فكل ما جاز الوصية به، هذا وإن ما أشرنا له لكنه مطلب جزئي صغير لا يضر، فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه، وهي قاعدة يذكرها الفقهاء، كل ما جاز الوصية فيه جاز بيعه إلا ما استثني، لأنه لا تصح الوصية إلا فيما له منفعة، فإذا صحت الوصية إذن يصح البيع، لأنه إذا صحت الوصية يعني توجد منفعة، إذن يجوز البيع لوجود منفعة إلا ما استثني، فقد استثني بعض الموارد يقول، وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد، معنى أن لها منفعة، إذن كيف يقول بعدم جواز البيع؟ واضح، إلا أن يقال دليل خاص. وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها، هذا العلامة يقول يصح الوصية فيها لكن لا يصح البيع، وظاهر هذا الكلام من العلامة أن المنع من بيعها بيع الفيل والأسد على القول به للتعبد لا لعدم المالية، لعل عند دليل خاص إجماع مثلا كما ادعى الطوسي في الخطاب، وإلا لها منفعة، لكن ادعى الطوسي أنه إجماع. يعني الحكم بعدم جواز بيع الأسد لدليل تعبدي، وإلا لو كنا والقاعدة فكما نريد يصح البيع لوجود منفعة، لكن كأنما العلامة يقول يوجد دليل خاص لا لأجل عدم المالية بل للدليل الخاص وهو الإجماع المدعى من قبل فوت في المبسوط.
يعني طبعا استجاب من تمام جواب الوصية فيها،
أحسن أحسن أحسن. الآن المصنف يبدأ بالكلام في مناقشة العلامة الحلي اللي قلنا هذه تعتبر نقطة رابعة، المفروض ينتقل للنقطة الثالثة أو يذكر الدليل الثالث، ما أشار للدليل الثالث وهي الروايات. الآن انتقل للنقطة الرابعة مناقشة العلامة، قلنا ناقشه بمناقشتين، الآن المناقشة الأولى يقول: ثم إن ما تقدم منه يعني العلامة من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا مع ذلك يشكل، وقلنا ناقشه أولا ثانيا ثالثا رابعا. لاحظ أولا نقضا، يشكل أو يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة كالعلق مثلنا بالعلق بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية كما تقولون في النبات له منفعة ولو كانت جزئية تجوز البيع كذلك في الحشرات، أي مشكلة؟ الآن حلا، هذا نقضا هذا حلا. اثنين، وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل، أأتني بدليل لأنه ليس من أكل المال بالباطل فيجوز البيع لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. الآن المناقشة الثالثة، ويؤيد ما أقول رواية تحف العقول من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه، والمفروض أن العلق فيه جهة من جهات الصلاح. أربعة، المناقشة الرابعة، كلمات الأعلام يقول: وقد أجاد الشهيد الأول في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان، والمفروض أن العلق مثلا له منفعة مقصودة للعقلاء فيجوز البيع، ما كان لا منفعة مقصودة للعقلاء. نعم، أما تأتيني وتقول كل الحشرات لا يجوز تقول لا، تبغي التفصيل واضح. وعن التنقيح، مو تنقيح العروة للسيد الخوي لأن هذا بعد ذا قبل، المقصود التنقيح الرائع لل ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه، هذا الذي لا يجوز بيعه كالخنافس والديدان، معنى كلام أن ما له منفعة بوجه من الوجوه إذن يصح بيعه، فالعلق له وجه من الوجوه إذن يصح بيعه. ولذلك يقول: ومما ذكرنا الآن يظهر النظر فيما ذكره العلامة في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق، حيث استشكل الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، قال لا يبيع الديدان مع أنه ينتفع بها حيث يصاد بها السمك تجعل طعما للسمك فيصطاد. ثم استقرب العلامة المن قال لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شيء فله نفع، ما انتهى كلامه، اتضح ما في كلامه واضح. الآن ينتقل المصنف سبحان الله إلى النقطة الثالثة، لو شككنا هل هذا مال أو ليس مال، هل يجوز البيع أم لا، المفروض كمل كلامك أولا في النقطة الثانية الأدلة، كمل كلامك في النقطة الرابعة على كل هذا المهم. مال، هل هذا مال أو ليس مال؟ هل يجوز بيعه أم لا؟ يقول أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء، شككنا على نحو الشبهة الآن مفهومية، هل هذا مال أو ليس مال؟ وبينا كيف يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية لو تردد مفهوم المال بين الأقل والأكثر. الأقل وهو ما له منفعة معروفة متعارفة، الأقل الأكثر ما له منفعة نادرة. المستلزم للشك في صدق البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، فإذا شككنا في المالية شككنا في تحقق البيع، أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لوجود المقتضي وفقدان المانع. ما هو المقتضي؟ عمومات التجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراب. الصلح، والصلح خير مثلا، والعقود أوفوا بالعقود، والهبة المعوضة كما في الروايات أن الهبة المعوضة صحيحة فيشملها الدليل وغيرها. وعدم المانع، ما هو المانع؟ أن يكون من أكل المال بالباطل، والفرض أننا نشك في كونه من أكل المال بالباطل، فيكون التمسك بالدليل تمسكا بالعام. وعدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل، والمفروض شك في تحققه، عدم تحققه هنا. الآن طبعا إذا كان الشك على نحو شبه المستقيمة بعد الصفحة القادمة، انتظر الله معجل ولي كفرج. فالعمدة في المسألة الإجماع، فالعمدة في المسألة الإجماع.
أي
نعم، المسألة عدم جواز بيع ما لا مالية له، الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا. الآن أشار بالدليل الثالث، الأخبار وهي على قسمين عامة وخاصة، يقدم الآن الخاصة. مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة، مثل قول عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. بناء كيف نستدل بالرواية؟ كما قربنا على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة. أما المنافع الجزئية لم تحرم، فمع أنه لها منافع جزئية إلا أن الشارع حرم البيع، معنى ذلك أن الشارع ألغى مالية. وقلنا هذا يتنافى مع ما ذكره المصنف في صفحة 20 بأنه يحرم سائر الانتفاع. وأيضا لا يصح الاستدلال بالرواية لأنها ضعيفة السند، أشر أضف لذلك. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتدال. إلا اللهم، ثم يستدرك يقول إلا أن يقال المنع عن بيع الشحوم ليس لعدم المنفعة، بل لأجل تعبد أنها نجسة محكومة بالنجاسة، للنجاسة لأن الشارع حكم بأنها نجسة مثلا في الديانة اليهودية، لا من حيث عدم المنافع المتعارفة. فتأمل الآن، ينتقل للدليل العام وأوضح من ذلك رواية تحف العقول، قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به وكل شيء، هذا التقريب الأول، الوجه الأول في الرواية، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها. المقصود من ما فيه جهة من جهات الصلاح يعني منافع متعارفة، معنى ذلك أن المنافع النادرة ملغى بنظر الشارع، هذا مقصوده. أو في ذيل الرواية قوله إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكر، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هنا لها منافع محللة، معنى ذلك أن الشارع حينما حكم بأنها يجيء منها الفساد محضا أنه اعتبر هذه المنافع الجزئية بحكم، فإن الأشربة المحرمة كالدم مثلا أو البول مثلا أو الخمر مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى مثلا، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا ليس له معنى إلا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. وأشرنا لمناقشة المصنف في هذا الاستدلال بمناقشات ثلاث، فلاحظها. الآن يرجع إلى النقطة الثالثة، لو شككنا على نحو الشبهة موضوعية، إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها. فلو شككنا أن هذه منفعة نادرة أو لا على نحو الشبهة الموضوعية، فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة، إلا أن تكون تجارة عن كراب، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ونحوها مما ذكرناه في الشبهة مفهومية. اللي ذكرنا سابقا مفهومية. على كل حال سواء كان الشك مفهومية أو موضوعية أو مصداقية، يجوز التمسك بالعموم الأدلة. الآن ينتقل إلى النقطة الخامسة، الآثار المترتبة على هذه الضابطة التي ذكرناها. إذا كانت المنفعة بحكم المعدومة بنظر الشارع لا يجوز التكسب، وإلا يجوز. يقول ومما ذكرناه يظهر ثمرة الأولى أن الأقوى جواز بيع السباق. لماذا؟ لأن لها منفعة، تقع عليها التذكية، لها منفعة، ينتفع بجلودها بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها. وقد نص في الرواية على بعضها، وكذا شحومها وعظامها. وأشرنا لرواية محمد بن مسلم، دلت أو رواية سماع، والمصنف هنا يقصد بالرواية رواية علي بن يقطين، لأنها دلت على الجواز في السمور والنمر والثعالب. في الوسائل الجزء الرابع صفحة 352 الحديث الأول، لكن نقلنا رواية تدل على الجواز في كل السباع وليس فقط في البعض. الآن بالنسبة للحوم، هل يجوز بيع لحوم السباع؟ يقول وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز، معللا بنذور المنفعة المحللة المقصودة منه. معللا بنذور يعني المنفعة نادرة بحكم المعدومة بنظر الشارع، كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. بعد في كلاب محترمة، أول مرة أسمع كلاب محترمة. إيه أحسن، ماذا المقصود بكلاب محترمة؟ على كل
خمر محترم.
هذا اللي خمر لذة للشاربي يوم القيامة، بلغنا الله وإياكم.
عند من يملكه محترم يقول.
عند من يشرب.
يدعي على
لا، عندنا المسجد ليس محترم. ويظهر أيضا الأثر الثاني الآن، جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، وأشرنا لرواية من؟ محمد بن مسلم، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرض، لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر، بل بحكم الملغية بنظر الشارع كما أشرنا للرواية. الآن ينتقل إلى النقطة السادسة والأخيرة، ثم أعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة أو يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط، وأخرى القسم الثاني إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. ما الفرق بين القسمين؟ الآن يقول والفرق أن الأول يعني مكان الأجر خسته لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، بخلاف الثاني فإنه يملك. إن قلت ما الوجه في التفصيل؟ قلنا المرتكز العقل، ولا تحرجني مع الشيخ الأنصاري، هذا دليل. الفرق الثاني الآن، ولو غصبه غاصب يثبت الضمان في القسم الثاني طبعا، لكن لا يثبت القسم الأول. ولو غصبه غاصب كان عليه مثله، إن كان مثليا يثبت الضمان في القسم الثاني، إن كان مثليا كالحبة، أما لو كان قيميا كالعلقة لا يضمن، خلافا للتذكرة فقال لا يجب الضمان. أنكر الفرق الثاني، قال لا يجب الضمان لا في القسم الأول ولا في القسم الثاني، ولا في القيمي ولا في مثلي، فلم يوجب شيئا كغير المثلي، ولأجل ذلك حمل على العلام المحقق كركي، وضعفه بعض يعني الكركي في جامع المقاصد بأن اللازم يا علامتنا حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا كل يوم حبة إلى أن تكون من حبة 700 حبة، والله يضاعف لمن شاء. خب، ويمكن الآن يجيب المصنف يقول ويمكن أن يجاب ويدافع عن العلامة كما سيصنع من بعد السيد أخوه المصباح الفقاهة ويقبل كلامي، فلا تقول ما الدليل على هذا الكلام لعل العلامة لا يقبل. خوف، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل. يعني كما أن القيم العلامة يقول لو غصب على نحو تدريجي كل يوم علقة علقة يقول بالضمان ولا يناسب شأنه ألا يقول بالضمان، كذلك نقول في المثل.
يعني
يعني العلامة يلتزم بالضمان في الغصب التدريجي مثليا أم قيميا، فهم لعله أساسا من قال أن العلامة يلتزم لعله ينكر الضمان مطلقا ما دام أساسا ليس هناك مالية بالغصب الدفعي، كذلك حتى لو كان غصبا تدريجيا. ضم الحجر إلى حجر لا يولد إلا الحجر، فإذا كان هذا لا ضمان لا ضمان لا ضمان لا ضمان، كيف من اللا ضمانات المتعددة يتشكل لدينا ضمان؟ له كل يوم يأكل حب. خوف. ثم إن من حق الاختصاص، الآن انتقل إلى النقطة الرابعة مناقشة العلامة الثانية. العلامة أنكر ثبوت حق الاختصاص كما نقلنا عبارات، الآن يناقشه يقول ثم إن من أحق الاختصاص في القسم الأول كما صنع العلامة حيث قال لا يثبت الملكية، مشكل. لماذا؟ لسببين. السبب الأول مع عموم قول صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. السبب الثاني المرتكز، لأن المرتكز يقول أن من سبق هو أحق ومن اعتدى عليه كان ظالما له والشرع أمضى ذلك، مع عد بنظر العرف والمرتكز العقلائي أخذه أو عد أخذه قهرا ظلما عرفا، والشارع قد أمضى، وإلا مجرد العد العرفي من دون إمضاء الشارع لا يعتبر ولا يعتنى به. تم الكلام ولله الحمد والمنة. في النوع الثالث بقي الكلام، في النوع الرابع شيق جدا أكثر تشويقا من الأنواع الثلاثة السابقة، مسائل 14 يبحثها المصنف تباعا، جهد نفسك وشد حيازيمك، جزاك الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
الله